بسم الله الرحمن الرحيم. بعد الفراغ عن التعرض إلى مجموعة من الأحكام المتعلقة بالأعيان النجسة وما يرتبط بها، أيضا يواصل المصنف استعراضه للمسائل المرتبطة بذلك. فمما يتعرضه المصنف في المقام يتعرض إلى شرطية اعتبار إلى شرطية الطهارة أو بل إلى شرطية الطهارة في صحة الصلاة، فيذكر في المقام فروعا مرتبطة باعتبار شرطية الطهارة في صحة الصلاة. أقول: اتفق الأعلام على أنه الفرع الأول على أنه يشترط في صحة صلاة المصلي طهارة لباس المصلي، وقد دلت على ذلك نصوص كثيرة، إلا أنها نصوص متضمنة لذكر بعض أفراد النجاسات، يعني مثلا بعضها تضمن ذكر أجلكم الله البول، بعضها تضمن أجلكم الله ذكر المني، ذكر الدم وما شابه. لم ترد عندنا رواية واحدة شاملة لعنوان النجاسة أو متضمنة لشرطية طهارة لباس المصلي لتشمل جميع النجاسات، يعني ما ورد عندنا مثلا التعبير بجميع النجاسات أو التعبير بأنه يشترط في صحة الصلاة أن يكون لباسك طاهرا مثلا، أو مثلا لا بد من طهارة لباس المصلي. الذي ورد عندنا يسأله مثلا: أصاب ثوبي بول، أصاب ثوبي دم، أصاب ثوبي جنابة مثلا، إشارة أجلكم الله إلى ماء الرجال. فالأسئلة كانت منصبة على ذكر مجموعة من المصاديق، أما أن هناك رواية تدل على عنوان كلي عام، أقول لا توجد عندنا رواية تشمل جميع النجاسات. من النصوص التي تضمنت الإشارة إلى ذكر بعض المصاديق، مصاديق الأعيان النجسة، صحيحة زرارة التي ذكرها المصنف في المتن، وهي واردة في المجلد الثالث من مجلدات الوسائل الباب 42 من أبواب النجاسات الحديث الثاني صفحة 479. محمد بن الحسن طوسي بإسناده عن الحسين بن سعيد، وقد ذكرنا غير مرة أن للشيخ الطوسي للحسين بن سعيد أكثر من طريق بينها ما هو معتبر، عن حماد عن حريز عن زرارة قال: قلت أصاب ثوبي دم، أو عفوا أصاب ثوبي دم رعاف أو غيره أو شيء من مني، فعلمت أثره إلى أن أصيب له الماء، فأصبت وحضرت الصلاة ونسيت أن بثوبي شيئا وصليت، ثم إني ذكرت بعد ذلك، قال: تعيد الصلاة وتغسل. تقريب دلالتها على المدعى يستفاد منها، من هذه الرواية طبعا يستفاد من، لو تأملنا الرواية اشتملت على عبارة دم رعاف أو اشتملت على عبارة مني، فبالتالي تؤكد أن المقام مقام شنو؟ مقام مصاديق، وليس المقام مقام عنوان كلي. صار واضح وياي يا إخوان؟ نعم، يمكن أن يتمسك بهذه الصحيحة لإثبات الدلالة على نجاسة، على شرطية الطهارة ومانعية مطلق الأعيان النجسة. من وين؟ من كلمة قد وردت فيها التفتوا، أصاب ثوبي دم رعاف أو غيره أو شيء من مني. إذا قرأنا كلمة غيره بالرافع فقلنا بأنها معطوفة على الدم، فحينئذ سوف يلتزم بأن غير الدم بقية الأعيان النجسة، فيكون مفيدا لعنوان عام يدل على شرطية الطهارة ومانعية مطلق نجاسة. واضح كلامي؟ لكن هناك ما يمنع من القراءة المذكورة، لأن قول السائل بعد ذلك أو شيء من مني أو شيء من مني يمنع أن يكون كلمة غيره معطوفة على كلمة الدم، بل يساعد على أنها معطوفة على كلمة الرعاف، وبالتالي سوف يلتزم بأنها ناظرة إلى نوع آخر من الدم وليست ناظرة إلى مانعية مطلق النجاسة. صار واضح؟ المصنف قرب دلالتها على شرطية الطهارة في صحة الصلاة بأن ذلك من الأمور الواضحة المفروغ عنها المرتكزات المسلمة عند زرارة، لأن سؤال زرارة لم يكن عن صحة الصلاة في الثوب النجس، وإنما كان سؤاله عن وقوع الصلاة نسيانا في الثوب النجس. هذا يكشف عن أن أصل شرطية الطهارة في صحة الصلاة مفروغ عنه، إنما جاء يطلب الحكم حال النسيان، فيستفاد من ذلك دلالتها على المدعى، وتبقى المصاديق المذكورة من باب المثال. أيضا قد تقرب دلالة الصحيحة على الشرطية بقول مطلق من خلال الاستناد لجواب الإمام عليه السلام الواقع في ذيلها، حيث قال الإمام عليه السلام في ذيلها: لأنك كنت على يقين من طهارتك ثم شككت، فليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشك أبدا. إضافة الطهارة للمصلي في قوله طهارتك يفيد أن المعتبر في صحة الصلاة هو طهارة المصلي الأعم من طهارة لباسه وطهارة بدنه، مع أن السؤال في الصحيح كان عن الثوب، ليكون المستفاد منها بعد ذلك شرطية الطهارة من مطلق النجاسة. إذن قوله طهارتك إضافة الطهارة للمصلي يدل على أنه يعتبر في صحة الصلاة أن تكون طاهرا لباسا وبدنا. هذا التقريب يمكن أن يتأمل فيه، يمكن أن يقبل، والمسألة بحاجة لتأمل. النتيجة أن المصنف يذكر أن صحيحة زرارة تدل على نجاسة بعض الأفراد أو نجاسة بعض الأنواع من الأعيان النجسة، وجودها يعد سببا لعدم صحة الصلاة، لكن بقية الأعيان الأخرى لا يوجد عندنا ما يدل على ذلك إلى الآن. صار واضح؟ ها زين. قد يناقش في صحيحة زرارة التي قرأنا من حيث السند، وذلك لأنها مضمرة، فلم يذكر زرارة اسم الإمام الذي قد روى عنه، والمفروض أن الإضمار مانع من حجية الخبر. يقول المصنف بأن الإضمار لما كان من مثل زرارة لا يضر، مع أنه قد تقدم فيما مضى بيان ثلاثة وجوه لحجية المضمرات. النتيجة أنه لا يضر وجود الإضمار في المقام كما لا يخفى. إن شاء الله واضح كلامي. ذكر المصنف بعد ذلك أنه يمكن استفادة شرطية الطهارة بعنوانها العام، فلا تكون مختصة ببعض الأعيان النجسة من خلال نصين في المقام. الأول صحيحة عبد الله بن سنان المذكورة في المتن، واردة في المجلد الثالث باب 74 من أبواب النجاسات، حديث رقم 1 صفحة 521. محمد بن الحسن طوسي بإسناده عن سعد عن أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن عبد الله بن سنان قال: سأل أبي أبا عبد الله عليه السلام وأنا حاضر: إني أعير الذمي ثوبي وأنا أعلم أنه يشرب الخمر ويأكل لحم الخنزير فيرده علي، فأغسله قبل أن أصلي فيه؟ فقال أبو عبد الله عليه السلام: صل فيه ولا تغسل من أجل ذلك، فإنك عرته إياه وهو طاهر ولم تستيقن أنه نجس، فلا بأس به، فلا بأس أن تصلي فيه حتى تستيقن أنه نجس. تقريب دلالتها، طبعا لم يذكر المصنف تقريب دلالتها على المدعى، لكن يمكن أن تقرب دلالتها بهكذا: أن نظره إلى قوله ولم تستيقن أنه نجس، هذا التعبير ظاهر في أن النجاسة مانعة من صحة الصلاة فيه، وهو مطلق فيشمل جميع أنواع النجاسات، فيكون مفاده مانعية مطلق النجاسة وشرطية الطهارة في الصلاة، فيثبت المطلوب. صار واضح؟ خب. وقد تقرب دلالتها أيضا بطريق آخر، بأن يقال أن المتفاهم العرفي من قوله فأغسله الراوي وجود ارتكاز متشرعي على مانعية النجاسة من صحة الصلاة وشرطية الطهارة فيها، ولا يفهم العرف خصوصية للخمر وللحم الخنزير. طيب، زين، هذا إذن الصحيحة الأولى، قلنا صحيحتان. الصحيحة الثانية صحيحة العلاء، وسيأتي ذكرها في الفرع الرابع. وصحيحة العلاء واردة في المجلد الثالث الباب 42 من أبواب النجاسات، حديث رقم 3 صفحة 480. محمد بن الحسن الطوسي بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن العلاء عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل يصيب ثوبه الشيء أو يصيب ثوبه الشيء ينجسه فينسى أن يغسله فيصلي فيه ثم يذكر أنه لم يكن غسله، أيعيد الصلاة؟ قال: لا يعيد، قد مضت الصلاة وكتبت له. فإن هذه الرواية دلالة على المدعى أوضح من سابقتها، لأن لفظة الشيء شاملة لجميع الأعيان النجسة، فيمكن الاستناد إليها في مقام إثبات المدعى كما لا يخفى. إن شاء الله واضح كلامي. إذن النتيجة أن ما بنى عليه المصنف أو المصنف يلتزم بأنه لا مانع من الالتزام بدلالة شنو؟ بدلالة صحيحتين على شرطية الطهارة مطلقا. طبعا إذا تحبوا تستزيدوا البحث، أساسا هناك بحث بين الأعلام، هل أن الطهارة شرط في صحة الصلاة أم أن النجاسة مانعة من صحة الصلاة؟ دي نقطة عادة تطرح، هل أن الطهارة شرط في صحة الصلاة أم أن النجاسة مانع من صحة الصلاة؟ هذا إن شاء الله يجيكم في مستوى أعلى بإذن الله تعالى. هذا أمر ينبغي الالتفات له في البداية. قول تعرض المصنف، إذن إلى هنا اتضح المطلب. تعرض المصنف بعد ذلك إلى الفرع الثاني، قال كما تعتبر طهارة اللباس شرطا في صحة الصلاة كذلك طهارة بدن المصلي شرط في صحة الصلاة أيضا، فيعتبر أن يكون بدن المصلي كلباسه طاهرا. اعتبار طهارة لباس المصلي بالأولوية إذا كان بدن المصلي عفوا، إذا كان لباس المصلي يعتبر فيه الطهارة فبطريق أولى يعتبر الطهارة في بدن المصلي. خب طبعا هني المقصود بالأولوية الأولوية المنطقية، مو المقصود بالأولوية قياس الأولوية، وحتى لو سلمنا أيضا بقياس الأولوية الأصولي لا مانع. خب كما يمكن أيضا استفادة ذلك من النصوص الخاصة التي دلت على شرطية طهارة البدن من الخبث مثلا، فواضح أن طهارة البدن من الخبث من البول أجلكم الله أو من الغائط، اعتبار الطهارة من الخبث ليس في نفسها، وإنما اعتبار الطهارة بلحاظ ما يكون فيه أفعال من صلاة من دخول مكان يعتبر فيه الطهارة كالمسجد أو ما شابه. صار واضح؟ الفرع الثالث مما يتعرضه المصنف قال إذا صلى المكلف في النجس في اللباس النجس أو كان بدنه نجسا سواء كان لباسا أم بدنا جاهلا بالحكم أو بالموضوع ولم يلتفت إلى ذلك إلا بعد الفراغ من صلاته بنى على صحة صلاته. خب لم يفرق المصنف في المقام بين لا بين الجاهل القاصر في والمقصر، لم يفرق المصنف في المقام بينما إذا كان الجاهل قاصرا أو مقصرا، ونحن نعلم بأن الجاهل القاصر معذور بينما الجاهل المقصر ليس معذورا. لعل عدم تفريق المصنف بين الجاهل القاصر والجاهل المقصر يعود إلى تمسكه بإطلاق قاعدة لا تعاد، فإن قاعدة لا تعاد مطلقة ومقتضى إطلاقها الشمول للجاهل القاصر والمقصر، والإطلاق وإن كان مسلما إلا أنهم يقررون بأن هناك ما يمنع من حجيته وهو لزوم التخصيص بالفرد النادر، لأننا إذا قلنا بأن قاعدة لا تعاد شاملة للقاصر والمقصر سوف يخرج من تحتها فقط العالم العامد، زين، وبالتالي سوف يستوجب الاختصاص بالفرد النادر، وهم قرروا في الأصول أن الاختصاص بالفرد النادر من الأمور المستهجنة، فحذرا من ذلك يقولون بعدم حجية الإطلاق الموجود في قاعدة لا تعاد. على أي حال المشهور بين الأصحاب البناء على عدم وجوب إعادة الصلاة التي وقعت في النجس خب من الجاهل القاصر، لا يجب على الجاهل القاصر أن يعيد صلاته خب سواء التفت إلى ذلك في الوقت يعني بعد الفراغ من الصلاة طبعا أم التفت إلى ذلك خارج الوقت. خالف في ذلك الشيخ الطوسي رحمه الله في بعض كتبه ففصل بين الالتفات إلى وجود النجاسة في الوقت فيلزمه الإعادة وبين علمه بالنجاسة بعد انقضاء الوقت فلا تجب الإعادة عليه. طيب المشهور قالوا بأنه لا تجب عليه الإعادة. استندوا في ذلك إلى قاعدة ماذا؟ إلى قاعدة لا تعاد، بناء على أن المقصود من الطهور لا تعاد الصلاة إلا من خمس، الطهور. ما هو المقصود بالطهور في المقام؟ قالوا المقصود من الطهور في المقام الطهارة من الحدث، وليس مطلق الطهارة الشامل للطهارة من الحدث والطهارة من الخبث. خب، فإذا لا تشمل الطهارة الخبثية في اللباس والبدن، فتكون الطهارة الخبثية واقعة في عقد المستثنى من لا صلاة، لا تعاد الصلاة إلا من خمس، زين، الطهور والوقت والقبلة والركوع والسجود. إذن ده المستثنى، فالمستثنى من يشمل الطهارة الخبثية، فلا تعاد الصلاة نتيجة وجود الطهارة الخبثية في اللباس أو البدن. صار واضح؟ إذا مقتضى قاعدة لا تعاد البناء على عدم وجوب الإعادة، وبهذا نرفع اليد عن أدلة بطلان الصلاة في النجس. روشان؟ واضح كلامي؟ أكيد. لا واضح، زين. طيب، هذا بالنسبة إلى الدليل الأول. أيضا يمكن الاستدلال بفقرة أخرى وردت في صحيحة زرارة المتقدمة اللي قرأناها قبل قليل، وهي واردة في الباب 41 من أبواب النجاسات في الكتاب طبعا، خب، وسائل الشيعة، الباب 41 من أبواب النجاسات، حديث رقم 1، صفحة 477. قلت محمد بن الحسن الطوسي بإسناده عن الحسين بن سعيد عن حماد عن حريز عن زرارة قال قلت، شوفوا لاحظوا لم يذكر اسم الإمام عليه السلام، ولعل عدم ذكر اسم الإمام عليه السلام يعود للتقطيع، لأن الرواية مشتملة لأسئلة متعددة. أصاب ثوبي دم رعاف، إلى أن قال قلت، دي الفقرة، فإن لم أكن رأيت موضعه وعلمت أنه أصاب فطلبته فلم أقدر عليه، بحثت فلم أجد، فلما صليت وجدته، قال تغسله وتعيد. قلت شاهدنا الآن، فإن ظننت أنه قد أصاب، ظننت يعني أحتمل، وبالتالي أنا جاهل بماذا؟ بإصابة الدم، عدل لولا أنه قد أصاب ولم أتيقن، ما حصل عندي علم بالإصابة، لازلت في دائرة الجهل، فنظرت فلم أرى فيه شيئا ثم صليت فيه، قال تغسله، عفوا، ثم صليت فيه فرأيته، فرأيت فيه، قال تغسله ولا تعيد الصلاة. قوله تغسله ولا تعيد الصلاة، خب، إشارة إلى ماذا؟ إشارة إلى هذا الأمر، لأننا نقرب دلالتها من خلال قوله فنظرت فلم أرى فيه شيئا، الظاهر في أدائه للصلاة جاهلا بوجود النجاسة التي كانت موجودة بملاحظة قوله بعد ذلك فرأيت فيه، وقد كان جواب الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام عدم وجوب الإعادة بناء على كونه جاهلا بوجود النجاسة. إذن الصحيحة تدل دلالة واضحة على أنه جاهل، وهو جاهل قاصر وليس مقصر، لأنه قد فحص فلم يجد، فالرواية أو الصحيحة تامة الدلالة على أن من صلى جاهلا بوجود النجاسة وكان قاصرا صلاته صحيحة لا تجب الإعادة. واضح هذا الكلام بالنسبة للجاهل. الآن يتعرض المصنف بالنسبة للناس وبيان حكمه. أقول المشهور بين الأعلام البناء على وجوب إعادة الصلاة لمن أداها نسيانا في النجاسة الخبثية، سواء كانت النجاسة في البدن أم كانت النجاسة في اللباس، من دون فرق بين التفاته لذلك في الوقت أو في خارج الوقت. واختار الشيخ الطوسي رحمه الله في بعض كتبه صحة الصلاة وعدم وجوب الإعادة مطلقا، وقد استحسن المحقق الحلي رضي الله تعالى عنه في كتابه المعتبر ذلك، وهو الذي جزم به صاحب المدارك. وفصل الشيخ الطوسي رحمه الله في كتابه الاستبصار بين الوقت وخارجه، فحكم بلزوم الإعادة في الوقت وعدم وجوب القضاء خارج الوقت، وهذا الذي اختاره العلامة الحلي في بعض كتبه في كتاب تحرير الأحكام، اختار هذا الرأي العلامة الحلي. بناء على هذا الأقوال في المسألة ثلاثة: القول الأول وجوب الإعادة في الوقت والقضاء خارج الوقت، وهذا هو الأشهر، بل قيل أنه المشهور. القول الثاني عدم وجوب الإعادة في الوقت وعدم القضاء خارج الوقت، وهذا مختار الشيخ الطوسي رحمه الله في بعض كتبه. القول الثالث التفصيل بين الوقت وخارجه، فتلزم الإعادة في الوقت ولا يلزم القضاء خارج الوقت. صار واضح؟ هذه ثلاثة أقوال. ما هو منشأ الاختلاف الذي حصل بين الأعلام؟ منشأ الاختلاف الحاصل بين الأعلام يعود إلى اختلاف النصوص، فإنها على طوائف ثلاث. الطائفة الأولى ما يظهر منها وجوب الإعادة مطلقا في الوقت وخارج الوقت، والطائفة الثانية ما يظهر منها عدم وجوب الإعادة مطلقا في الوقت وخارج الوقت، والطائفة الثالثة ما تفيد التفصيل بين الوقت وخارج الوقت، فيلزم الإعادة في الوقت ولا يلزم القضاء خارج الوقت. طبعا المصنف تعرض فقط للطائفة الأولى والطائفة الثانية ولم يتعرض للطائفة الثالثة. احنا تبعا للمصنف أيضا نقتصر على الطائفتين الأولى والثانية. من الطائفة الأولى يا سيد، وهي التي تدل على الإعادة في الوقت والقضاء خارج الوقت، صحيحة زرارة التي ذكرها المصنف في المتن، صحيحة زرارة المذكورة في المتن، واردة في الباب 41 من أبواب النجاسات حديث واحد، طبعا عفوا باب 42 عفوا باب 42 في المجلد الثالث، باب 42 من أبواب النجاسات حديث رقم 2 صفحة 479، هي تقدمت قبل قليل في صفحة 141 إذا ترجعوا للكتاب. وبإسناده عن الحسين بن سعيد عن حماد عن حريز عن زرارة قال قلت أصاب ثوبي دم، هذا اللي قرأناه قبل قليل، لكن قرأنا قبل قليل قطعة، الآن قطعة ثانية، وهذا يؤكد أن منشأ عدم وجود اسم الإمام عليه السلام يعود للتقطيع. أصاب ثوبي دم رعاف أو غيره أو شيء من مني، فعلمت أثره إلى أن أصيب له الماء، فأصبت وحضرت الصلاة ونسيت أن بثوبي شيئا وصليت، ثم إني ذكرت بعد ذلك، لاحظوا ونسيتها نسيانها ثم إني ذكرت بعد ذلك، يعني بعدما صليت ذكرت أن ثوبي نجس، قال تعيد الصلاة وتغسل. فدلالة الرواية على المدعى واضحة، تضمنت الأمر بالإعادة حال النسيان لفقدان شرط الصحة وهو طهارة اللباس، فلا معنى للمناقشة. إذن رواية واضحة الدلالة. من الطائفة الثانية وهي التي تدل على ماذا؟ تدل على عدم وجوب الإعادة في الوقت وعدم القضاء خارج الوقت، صحيحة العلاء التي ذكرها المصنف في المتن، واردة في الباب 42، خطأ مطبعي عندكم، واردة في الباب 42 من أبواب النجاسات، حديث رقم 3، حاشية يا سيد رقم 2، باب 42 مو 41، من أبواب النجاسات، حديث رقم 3 مو حديث رقم 41، صفحة 480 الكتاب. وبإسنادي شيخ الطوسي عن محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن حسن بن محبوب عن العلاء، رواية من الصحيح الأعلائي عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن الرجل يصيب ثوبه الشيء، عفوا الشيء يصيب ثوبه الشيء ينجسه فينسى أن يغسله فيصلي فيه ثم يذكر أنه لم يكن غسله أيعيد الصلاة؟ قال لا يعيد، قد مضت الصلاة وكتبت له. أيضا الرواية دلالتها على المدعى واضحة، فقد حكم الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام بعدم وجوب الإعادة عليه حال النسيان من دون فرق بين بقاء الوقت وانقضاءه. فعندها تقع المعارضة بينما دل على وجوب الإعادة وهي صحيحة زرارة الطائفة الأولى، وبينما دل على عدم وجوب الإعادة وهي صحيحة العلاء الطائفة الثانية. كيف يمكن العلاج؟ عندنا إما أن يمكن الجمع العرفي بين الطائفتين أو لا يمكن الجمع العرفي بين الطائفتين. المصنف ذكر في المقام الجمع العرفي وذكر المناقشة فيه، ثم التزم بعد ذلك بالتأمل في المقام بمحاولة العلاج من خلال شنو؟ استقرار المعارضة. تفصيل ذلك بيان الجمع العرفي والإشكال فيه، ثم اللجوء للمرجحات، وبيان مختار المصنف في نهاية المطاف يأتي عليه الكلام، والحمد لله.